الحمد لله الذي رفع شأن الطهر والعفاف، وحذر من الرذيلة والفحش والإسفاف. أحمده سبحانه وأشكره، أحمده سبحانه وأشكره على عطاياه اللطاف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم السر وما يخفى عليه خاف. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بيَّن لأمته طريق الهدى وحذَّرها من الغواية والانحراف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله واعلموا أن ستر العورات أمر فطري مغروز في بني آدم منذ القدم. ولما أسكن الله أبانا آدم الجنة خاطبه على سبيل الامتنان فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. والتعري والتكشف كما أنه خلاف الفطرة فهو نقص في الحياة، وهو من عمل الشيطان وتزيينه. قال الله تعالى: وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. أيها المسلمون، إن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن الله عز وجل عن العري، فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا في أفضل نساء الأمة، فكيف بغيرهن؟ من باب أولى أن ينهين عن التعري ولبس الجاهلية. إن المرأة في الجاهلية كانت تخرج أمام الرجال مبضية لنحرها، مخرجة لشعرها. فنهى الله عز وجل نساء المؤمنين عن هذا التكشف والتبذل. ومع الأسف فمن نساء اليوم من عادت إلى طباع الجاهلية وتقليد المرأة الغربية، فتتكشف وتبالغ في اللبس غير المتحشم، ثم تعد هذا من التقدم والتمدن والحرية. فيا أسفا أيها المسلمون، لقد صارت المرأة اليوم ألعوبة في يد مصمم الأزياء والتجميل، حتى أركبوها المركب الصعب وعملوا على جعلها طعماً للفساد والانحلال. إن الثياب قد ضاقت، وإن الملابس قد قصرت، وإن البدن قد صار عارياً، وإن وجد عليه شيء من اللباس. فإلى أين تنتهي نساؤنا في اللباس؟ إلى أين؟ إلى متى يقصر؟ إلى متى يضيق؟ إلى متى يكون شفافاً؟ إلى أين؟ أيها الرجل، يا من جعل الله لك القوامة، إنك لا تكاد تجد في الأسواق اليوم إلا ألبسة لا تليق بالمرأة المسلمة. تجد فساتين طويلة لكنها من غير أكمام، أو تجد ثيابا مفتوحة عند الظهر أو من جهة البطن، وتلك فساتين أخرى طويلة لكنها في غاية الضيق. وتجد مواضع العورة بالنسبة للمرأة قد تبدت بهذه الألبسة، حتى إن المرأة لا تستطيع المشي إلا بصعوبة في هذه الثياب. وتلك أزياء أخرى طويلة لكنها مفتوحة من الجانبين، وفساتين إلى الركبة، وأخرى إلى منتصف الفخذين، وتجد أخرى شفافة تظهر الصدر والظهر واليدين، وتلك لها كم واحد. إيش هذا؟ كم واحد، وتلك لها خيوط رفيعة تحملها وقد تعرى المناكب وما تحتها. وتجد ألبسة قد استوردت من عباد البقر والفئران، من أمة وثنية، من أحق الأمم على وجه الأرض من ناحية الاعتقاد. وذاك اللباس عبارة عن قطعة من القماش تلفها المرأة لفا على جسدها، ثم ينكشف ما بين ذلك، وتقابلك ألبسة قد كتب عليها بعض العبارات السيئة، أو تكون ملطخة ملطخة بصور الساقطين والساقطات من المغنين والمغنيات أو الممثلين والممثلات. يا أسفا يا أسفا يا مسلمون. وأما البناطيل فعالم آخر، تفنن في العري وتعليم لقلة الحياة وقلة الأدب ومبالغة في تقليد الشرق والغرب. إنك ترى بناطيل جلدية لامعة تعلق بالجسد لشدة ضيقها، وترى بناطيل من الجنس وأخريات لا تلبسها المرأة التي تعرف الحياء والحشمة، وإنما تلبسها المرأة المترجلة والمرأة المتشبهة بأعداء الله. ومن ليس خلفها رجال، ما خلفها إلا امرأة مثلها. نعم والله، لو كان خلفها رجل، خلفها أسد، ما تطع في هذه الثياب ولا تتسكع فيها، ولا حتى أمامه، أمام إخوانها وخوالها وعمانها، بل حتى النساء. ومن الملابس المخالفة لشرعنا البعيدة من أعرافنا وتقاليدنا تلك الأزياء التي تلبسها المرأة في ليلة زفافها، لباس أبيض وتضع شيء على رأسها يقال له الطرحة، ولربما حملت بعض الزهور وتفعل ذلك من غير فقه ولا وعي، وهو شيء يفعله النصارى في أعراسهم ويفعله نساء المسلمين اليوم من غير إدراك لمعناه. فإلى ربنا المشتكى. أيها الأولياء، أيها الرجال، إن الأدلة الشرعية والقواعد المرعية قد دلت على تحريم هذه أنواع من الألبسة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما قط، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، يعني الإبل كانها سلم مائل، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد المسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. فمن لبست هذه الألبسة صدق عليها أنها كاسية عارية. عن أم سلمة رضي الله عنه قال: قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، ما أنزل الليلة من الفتنة، ما أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني نساء زوجاته، من يوقظ صاحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه البخاري. ومن الأدلة الدالة على تحريم هذه الألبسة أن عامتها من ثياب الكفار ومن أزيائهم، فإذا لبستها المرأة تكون قد تشبهت بالكافرات، والتشبه بالكفار حرام فيما هو من خصائص دينهم أو من خصائص عاداتهم، بل من كبائر الذنوب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان الألباني. وأيضا فإن كثيرا من هذه الألبسة فيها تشبه بالرجال، وهذا محرم وملعونة فاعلته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. أيها المؤمنون، أيها الرجال، أيها المسلمون، وإن من أسباب انتشار مثل هذه الألبسة بين نسائنا تفريط من ولاه الله عز وجل أمر هؤلاء النساء من أب أو زوج أو أخ أو عم أو قريب. فكثير من الرجال يرى نساءه بهذه الألبسة الخالعة، ثم لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف، وكأن أمر لا يعنيه أو أنه عجز وترك الحبل على الغارب. ومن الأسباب إقبال كثير من العائلات على السفر لبلاد يكثر فيها التعري، ومع كثرة الإمساس يقل الإحساس، فترى المرأة صغيرة كانت كبيرة، ويرى وليها كذلك تلك النساء الكاسيات العاريات في المطارات وفي الشوارع والفنادق والأسواق في بلاد لا يعرفون الحياة ولا الدين ولا يعرفون الخلق ولا لهم غيرة بالأعراض ولا يعرفون الحشمة والعفاف، ثم تقلدهن فتياتنا، وربما صاحب ذلك اعتقاد بأن ذلك تحضر ومدنية، وهو في الواقع تخلف وهمجية وبعد عن الدين وجر وراء الكفار وتبعية. أيها المسلمون، إن هذه الألبسة وهذه العادات خطر علينا وعلى بعد عن ديننا وإيذان بعقوبة ربنا إن نحن سكتنا. قال الله تعالى: واتقوا فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الله عز وجل قد كلفكم أيها الرجال، قد كلفكم أيها الرجال بحماية النساء من الانحراف والسير في طريق النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنه يجب إنكار جميع هذه الملابس على النساء من بنات وزوجات وأخوات وقريبات. ونبدأ أولا بالوعظ، نبدأ أولا بالوعظ والتذكير وبيان الحكم، فإن انتهينا فالحمد لله، وإلا نشتد في ذلك حتى يتحقق زوالها بإذن الله. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال زوجاتنا وبناتنا. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه قد شاع عند بعض الناس تساهل في لباس المرأة، انتبهوا، عند المحارم، تساهل في لباس المرأة عند المحارم أو عند النساء أيضا، وهذا ظاهر في المناسبات العامة من الزواجات أو الأعياد أو غيرها، فتجد المرأة تتعرى أمام المحارم، تتعرى أمام المحارم أو تلبس الألبسة الخالعة بحجة أنها أمام النساء، وهذا غلط ظاهر ومخالف للحياء والحشمة ومخالف للأدلة الشرعية. أيها المسلمون، إن الصحيح من أقوال أهل العلم في عورة المرأة أمام المرأة أنها كعورتها أمام المحارم، فيجب عليها أن تلبس أمام النساء وأمام المحارم لباساً تنطبق عليه شروط اللباس الشرعي، وذلك بأن يكون ساتراً يغطي المواضع التي تجب تغطيتها ولا يظهر إلا ما يظهر عادةً، فهذا اللباس الذي أيضاً يجب أن لا يشف، هذا اللباس يجب أن يكون شفافاً يظهر ما تحته من لون الجسد، ويجب كذلك أن لا يصف حجم أعضاء المرأة. يجب بعض النساء أمام أخوانها وربما عيال أخوها بنات الديو الطالعة والوراء طاهر كل شيء ظاهر، إيش هذا؟ لباس ضيق ظاهر، هذا غلط، هذا ما يجوز، هذا كأنها ما لبست، هذا اللباس اللي تلبس وهي كاسية عالية. وكذلك يجب أن يكون من لباس النساء فلا يكون من لباس الرجال، وكذلك لا تتشبه بالكافرات وغير ذلك من الشروط المعروفة. قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن لباس النساء في بيوتهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد، كل هذا مغطى، ما بين كعب القدم إلى كف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت. أما إذا خرجنا إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة رضي الله عن الجميع كن يلبسن لباسا ضافيا يسحبنها على الأرض، كن يلبسن ثيابا ضافيات يسحبنها على الأرض. فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه، الكلام الشيخ ابن عثيمين يقول المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشميل ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة عند النساء، وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإن ذلك يفعل بقدر الحاجة. فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. أسأل الله أن يهيمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من السمع القول فاتبع حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد